السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها المسلمون، إن صناعة الرجال الذين يحملون هم هذا الدين ليس بالأمر الهين ولا باليسير. كيف؟ كيف وقد قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال العلامة السدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، أي وفوا به وأتموه وأكملوه، فبذلوا مهجهم في مرضاته وسبلوا أنفسهم في طاعته، يعني في سبيل الله. فمنهم من قضى نحبه، أي إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق، فقتل في سبيل الله أو مات مؤديا لحقه لم ينقصه شيئا. ومنهم من ينتظر تكميل ما عليه، فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يكمله، وهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مجد. وما بدلوا تبديلا، كما بدل غيرهم، بل لم يزالوا على العهد، لا يلوون ولا يتغيرون، لا يلوون ولا يتغيرون. فهؤلاء الرجال على الحقيقة، ومن عداهم فصورهم صور الرجال الرجال، وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال. أيها المسلمون، انظروا إلى مدى أهمية صناعة الرجال في هذه الأمة. أخرج البخاري في التاريخ الأوسط والحاكم في مستدركه، وقال الذهبي صحيح على شرطهما، عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأصحابه: تمنوا. فقال أحد: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله. فقال: تمنوا. قال آخر: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت ذهبا فأنفقها في سبيل الله. قال: تمنوا. قال آخر: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت جوهرا أو نحوه فأنفقه في سبيل الله. فقال عمر: ماذا تمنى عمر الملهم العبقري رضي الله عنه؟ فقال عمر: تمنوا. فقالوا: ما تمنينا بعد هذا؟ قال عمر: لكني أتمنى أن يكون ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان، فأستعملهم في طاعة الله. قال: ثم بعث بمال إلى حذيفة، قال: انظر ما يصنع. قال: فلما أتاه المال قسمه، ثم بعث بمال إلى معاذ بن جبل فقسمه، ثم بعث بمال يعني إلى أبي عبيدة، قال: انظر ما يصنع. فقال عمر: قد قلت لكم أو كما قال. أيها الإخوة، إن عمر الملهم لم يتمنى فضة ولا ذهبا ولا لؤلؤا ولا جوهرا، ولكنه تمنى رجالا من هذا الطراز العظيم تفتح على أيديهم كنوز الأرض وأبواب السماء. لقد كان عمر خبيرا بأن الحضارات العظيمة والرسالات الحقة لا تحتاج إلى المعادن المذخورة ولا الثروات المنشورة، بقدر ما تحتاج إلى قلوب كبيرة ترعاها وعزائم قوية تنفذها. إنها تحتاج إلى رجال، وأي رجال؟ كم من رجل أعز من المعدن النفيس وأغلى من الجوهر الثمين. أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله، هذا لفظ البخاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل. وفي رواية مسلم: الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحلة. إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فالمعنى لا تجد في مئة إبل راحلة تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهل الانقياد، وكذا لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه. عباد الله، إن الرجولة ليست ببسطة الجسم وطول القامة وقوة البنية، وإلا فإن الله تعالى قال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وفي المقابل أخرج الإمام أحمد في مسنده وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في غاية المرام عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني، يعني يجري ويجمع، كان يجتني سواكا من الأراك، وكان ابن مسعود دقيق الساقين، يعني نحيف جدا، كان نحيفا جدا، فجعلت الريح تكفأه، يعني تميله مرة هكذا ومرة هكذا لخفة بدنه رضي الله عنه. فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقي. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ساق عبد الله بن مسعود الدقيقتان عند الله أثقل من جبل أحد. إن الرجولة قوة نفسية تحمل صاحبها على معالي الأمور وتبعده عن سفسافها. أخرج الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في الصحيحة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. عباد الله، إن شهر رمضان يصنع رجالا صادقين مع الله تعالى في أقوالهم وأفعالهم. فالصائم الذي امتنع عن الطعام والشراب والشهوة صادق مع الله تعالى. الصائم الذي يتحمل حرارة الجو المحرقة والعطش الشديد وبجواره الماء البارد صادق مع الله. الصائم الذي يمسك لسانه عما حرم الله صادق مع الله. الصائم الذي جاهد نفسه وهواه من أجل ربه ومولاه صادق مع الله. الصائم الذي جاهد شيطانه فرد وسوسته بالاعتصام بالله صادق مع الله. واعلموا يا عباد الله أن ما شرعه الله تعالى من عقوبات فإنما هي من رحمته بعباده. حتى الحدود، حد السرقة وحد القتل وحد القذف وغيرها من الحدود، كلها من رحمة الله بعباده. فإياكم أن تعملوا عقولكم في رد شريعة الله فتكون الهلكة والعياذ بالله. فمن الرحمة المذمومة ما كان سببا في فساد المرحوم وهلاكه، كما يفعل كثير من الآباء من ترك تربية الأبناء وتأديبهم وعقوبتهم رحمة بهم وعطفا عليهم فيتسببوا في فسادهم وهلاكهم وهم لا يشعرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتأمل هذا الكلام العظيم الذي يكتب بمدار من ذهب. قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: من المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباقي. وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب، وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم، فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم. هذا الكلام كلام متين جدا عباد الله، فاحفظوه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمة ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة وعباد الله، بعد ليلة واحدة تظلكم العشر الأواخر من رمضان، وهي أعظم ليالي العمر، أعظم أيام حياتك هي هذه العشر القابلة بعد ليلة واحدة. لقد رسم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم للأمة في هذه العشر خير نهج يوصل إلى الغاية الحميدة ومنازل السعداء. ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وذلك مما يشعر بالاهتمام العظيم بالعبادة والتفرغ لها والانقطاع إليها عن كل شاغل. وعنها رضي الله عنها أيضا قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، أي يلزم المسجد لا يبرحه ولا يشتغل بغير العبادة فيها اغتناما للفرصة وسيرا على نهج الصالحين، فإن الفرصة إذا أفلتت كانت حسرة وندامة. وليس لأحد علم بطول العمر ليستدرك في المستقبل ما فاته في الماضي وليشتغل بصالح العمل ليدرك الأمل، إنما هي أنفاس معدودة وآجال محدودة، فمن اغتنم فيها الفرصة الحاضرة وتاجر في الأعمال الصالحة ربح المغنم. عباد الله، ألا وإن من الغبن الواضح أن ينصرف البعض عن العبادة في هذه العشر وأن ينشغلوا عنها بإعداد اللباس والرياش والاستعداد للعيد بالمباهج والزخرف والجديد، وأن ترتفع نسبة اللاهين والغافلين الذين يذرعون الأسواق طلبا للمتعة وتضييعا لهذه الليالي الشريفة. أيها الإخوة المسلمون، اجتهدوا بارك الله فيكم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في غير العشر طوال السنة يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أي تلم وتتشقق، وإذا جاء العشر زاد في العبادة، وأي زيادة، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن لها عبادة الشاكر، حيث إنه سئل: يا رسول الله، أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلم تفعل بنفسك ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم يا عباد الله تحتاج إلى شكر الله تعالى، لأن النعم بالشكر تقر وبالكفر تفر. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واجتهدوا في هذه العشر، فوالله إن قوما تحت طبقات الثرى في قبورهم يتمنى أحدهم أن يعود لحظة واحدة من هذه الأيام ليقدم كل ما يملك من طاعة لله، ولكن ولا تحين مناص. وها نحن قد مد الله في أعمالنا بفضله وكرمه وجوده ومنه إلى هذه العشر إن شاء الله، فنسأل الله جل وعلا أن يمكننا من صيامها وقيامها على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم بلغنا العشر الأواخر من رمضان، اللهم بلغنا العشر الأواخر من رمضان ونحن نرفل بالصحة والعافية. اللهم مكننا من صيام نهارها وقيام ليلها على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ووالدينا ومشايخنا وكل من له فضل علينا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا فيها من النار برحمتك وفضلك يا رحمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر واجعلها أمنا أمانا، سخاء ورخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أعراضنا في اليمن، واحفظ أعراضنا في ليبيا، واحفظ أعراضنا في سوريا، واحفظ أعراضنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى. اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم افشل خطط الأعداء الذين يخططون لدمار وخراب مصر من الداخل والخارج. اللهم افشل خططهم، اللهم اجعل تخطيطهم في دمار وفي وبال يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.